بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا تقديم وتأخير، عندنا الباب 25 وحديثه الستة بأرقام كذا تأتي في الصفحات 62 و65 بعد الانتهاء من شرح الحديث، رقم 1171، وسينبه الشارح على ذلك هناك. يعني حصل قفزة من 24 إلى 26، الباب 25 بما فيه الأحاديث انتقل حسب الظاهر من المطابع من زمن قديم أو أنه من زمن الشارح زمن الحافظ. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحديث بعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع. قلت لسفيان: فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر. قال سفيان: هو ذاك. أعاد فيه الحديث المذكور ولفظه كان يصلي ركعتين في آخره، ذكر قول سفيان، واستدل به على جواز الكلام بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح خلافا لمن كره ذلك، وقد نقله ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ولا يثبت عنه، وأخرجه صحيحا عن إبراهيم وأبي الشعثاء وغيرهما، أي كراهة الحديث بين الركعتين والإقامة، ثبت عن أبي إبراهيم وأبي الشعثاء. قال: باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. وهذا رد على من أوجبها ومن سماها تطوعا، قوله من النوافل. قال: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. قد يقول قائل: ما مناسبة التخفيف لا سيما وهو يستريح بعدها؟ إمكانه أن يطول، يقال سنتها التخفيف، ركعتا الفجر السنة فيها التخفيف، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة محمد بن عبد الرحمن عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وهي تنقل هذه السنة لأنها تكون في بيتها في بيت نسائه. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ ولا شك أنه قرأ بها، لكن لم يكن يطيل فيها وما من عادته الإطالة فيها. وعلى هذا إذا أردت أن تدعو بعد بين أذان الإقامة لا تجعل ذلك تطويلا في الركعتين في السجود، تقول: أجمع بين السجود وبين الدعاء، خفف الركعتين، ثم إن شئت أن تذكر الله ذكرته، إن شئت أن تدعو دعوت، عمل بالسنة في موضعها. ولا يعني الإخلال بسجود ركوعها وسجودها وقراءتها، ولكن إتمام وبدون إخلال. فهذه الأحاديث تتعلق بركعتي الفجر والشأن فيها، ولا شك أن الفجر من الصبح من النهار، ومناسبة إدخال هذه الأحاديث في قيام الليل في التهجد، إذ أنها أنه يصلي من الليل ثم إذا صلى من الليل فطلع الفجر صلاها، فلا يزال بواقي الليل في أواخر يعني الغبشة. فلهذا ألحقت بقيام الليل، ألحقت بالليل. ومن الأدلة على أن الفاتحة لا بد من قراءتها في فرض ونفل، هل أقول هل قرأ بأم الكتاب أم لا؟ هذا هو المعلوم عندهم، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وفيه دليل على أن بعض النوافل يحافظ عليها ويداوم عليها، قرأت أي ركعتي الصبح على أفضلية، فيه دليل على أفضليتها، فالمحافظة عليها دليل على ذلك، والنص المذكور أنها خير من الدنيا وما عليها. تفضلوا وفقكم الله.